الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فننبه على حديث كثيرا ما ننبه عليه في المناسبات التي يكون فيها عدد من الأخوة من طلاب العلم، لأن هذا الحديث يقل العامل به جدا، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أو غيره في البخاري، أنهم كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما كانوا يحنون ظهورهم بالسجود للسجود حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، يعني أنهم كانوا إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده، قالوا ربنا ولك الحمد، ثم هوى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فإنهم لا يتابعونه إذا قال الله أكبر، لأن الإمام قد يكون مجهدا، قد يكون كبير سن، فإذا قال الله أكبر هكذا من البداية تجد كثيرا من المصلين يهون ساجدين، مما يجعلهم يوافقون الإمام وربما سابقوه إذا كانوا أنشط منه. فلهذا في حديث البراء قال ما كنا نحني ظهورنا للسجود حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، وهذا أمر كما قلنا التفريط فيه كثير، فليس للمأموم أن يبدأ في الحركة خلف إمامه حتى يصل إمامه إلى الموضع الذي يشرع للمأموم أن يتابعه فيه. فالسجود مثلا الوارد في هذا الحديث لا يشرع للمأموم أن يحني ظهره له حتى يسجد الإمام تماما، ولهذا في اللفظ هذا يقول حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، وذلك يقتضي أنهم يستمرون قائمين، فإذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض وسجد ووضع جبهته بدأوا بعد ذلك يهون بالركوع، وهذا أمر التفريط فيه كثير الحقيقة، كثير جدا من الناس إذا قال الإمام الله أكبر بمجرد ما يسمع حرف الألف تجد أنه يبادر للسجود، وهذا ليس بمشروع، بل لا بد أن ينتظر الإمام. ولهذا جاء في ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا وقال فإني قد بدنت، الإمام قد يحمل اللحم، الإمام قد يكون كبير السن، الإمام قد يكون مجهدا في ظهره أو في ركبتيه أو في أي موضع من جسده، فيكون نزوله للسجود بطيئا، فالمأموم عليه أن ينتظره. وهذا ليس فقط في السجود بل في جميع أركان الصلاة، على المأموم أن ينتظر إمامه حتى تحدث المتابعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرًا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
في هذا الباب تخصيص للعرب أخذا من الحديث بالهلاك، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. ذكر الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص العرب لأنهم أول من دخل الإسلام، وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إلى العرب من غيرهم، فلهذا قال ويل للعرب. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يفرن الناس من الدجال في الجبال قالت أم شريك رضي الله عنها يا رسول الله فأين العرب؟ قال هم قليل، هم قليل، يعني في ذلك الوقت وقت الدجال. السند فيه أربع من الصحابيات، وهذا من الأسانيد النادرة، أربع من الصحابيات يروي بعضهن عن بعض. زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أمها أم سلمة أم المؤمنين، تروي هذا الحديث عن أم حبيبة، وترويه أم حبيبة عن زينب ابنة جحش. فهذا السند كما ترى فيه أربع من الصحابيات، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة، عن زينب ابنة جحش رضي الله تعالى عنهن. في بعض الروايات أنهن ثلاث، وفي بعض الأسانيد أنهن أربع. صنف بعض أهل العلم مصنفا في ما يرويه الصحابة رضي الله تعالى بعضهم عن بعض، فإن هذا الحديث مسلسل بأربع من الصحابيات، صنف فيه جزءا في الأحاديث المسلسلة بأربعة من الصحابة رضي الله عنهم. وذكر الحافظ أن الأحاديث التي على هذه الصورة قليلة، عددها تسعة أحاديث. أما فقه الحديث نفسه والكلام على المتن فسنرجئه إن شاء الله تعالى إلى آخر باب في كتاب الفتن، وهو باب يأجوج ومأجوج، سيكون هناك إن شاء الله تعالى الكلام على هذا الحديث بحول الله تعالى، مع الكلام على أحاديث الباب، لأن البخاري في آخر كتاب الفتن عقد بابا في شأن يأجوج ومأجوج وأعاد هذا الحديث، فهناك إن شاء الله تعالى سنفصل الكلام على هذا الحديث مع أحاديث الباب كلها إن شاء الله. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري حاء، وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر.
هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أشرف أي اطلع على أطم من آطام المدينة، والأطم المراد به الحصن، فسأل الصحابة رضي الله عنهم هل ترون ما أرى مما يشاهده حقا وفعلا؟ قالوا لا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يريه الله عز وجل أمورا لا يراه أحد، لا يراها أحد غيره، فكان مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يرى المصلين من وراء ظهره، كما قال عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من وراء ظهري، وهذه خاصة به، فإن الإنسان إنما يرى من أمامه، أما هو عليه الصلاة والسلام فإن مما جعل الله من الأمور التي اختص بها أن يراهم من وراء ظهره. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري أبلغ عائشة رضي الله عنها سلام جبريل، فلما أبلغها سلام جبريل قالت له عليك وعليه السلام ترى ما لا نرى يا رسول الله، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يراه الناس صلوات الله وسلامه عليه. قال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. ما صلة الحديث بالباب؟ له ارتباط بقوله ويل للعرب، لأن الكلام موجه للصحابة الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام. قوله كوقع القطر، المراد بالقطر المطر، والمطر إذا نزل يتميز بالعموم في كثير من الأحيان، يتميز بأنه عام. لما خصت المدينة بذلك؟ لأن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، تلك الجريمة التي وقعت في المدينة، انتشر من آثارها فتن كثيرة جدا، فبعد قتله عليه رضوان الله على تلك الهيئة البغيضة من قبل أوباش الناس، دخل الناس في خلاف عظيم جدا، وترتب على ذلك أكثر من قتال، فوقعت موقعة الجمل وموقعة صفين في إثر ذلك. ومن آثار أيضا ما وقع في صفين خرج الخوارج، فكثرت الفتن وتولدت، وكان بداية الإشكال في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقتل عثمان رضي الله عنه بالصيغة وبالهيئة التي كانت لا يشك في أنها كانت من أعظم الظلم وأفدحه، وذلك أن جملة من الأوباش نقموا على عثمان رضي الله عنه أمورا. أتوا إلى المدينة مرتين اثنتين، في المرة الأولى أتوا إلى المدينة وأظهروا أنهم مجموعة من الرعية يشتكون ولاة أمورهم، كما كان الناس في زمن عمر يشتكون الولاة إلى عمر رضي الله عنه. فعثمان رضي الله عنه ناقشهم ووعدهم بأن يزيل المظالم التي يدعونها، وتفحص رضي الله تعالى عنه هذا الأمر وتأكد منه بنفسه. ثم إنهم لأنهم لا يريدون إلا قتله بعد أن رجع أهل الكوفة وأهل البصرة من طريق، ورجع أهل مصر من طريق آخر، التفوا مرة أخرى ورجعوا جميعا إلى المدينة. وفي هذه المرة طوقوا بيت عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وادعوا عليه أنه كتب إلى ولاتهم بقتلهم، فأجابهم بالجواب الشرعي أن لهم عليه اليمين بالله أنه ما كتب ولا علم. قالوا: أنت صادق، لكن الذي كتب هو مروان ابن الحكم عندك، سلم لنا مروان. قال: ولا أسلم مروان، الأمور ليست فوضى. يسلم لهم مروان حتى يقتلوه بحكم الكثرة؟ قال: ولا أسلم مروان. فطوقوه رضي الله عنه حتى ألجأوه في بيته إلى أن شرب من بئر فيها في البيت قد تغير ماؤها. ثم إنه أشرف عليهم وذكر لهم بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل عثمان، واحتاج أن يبين هذه الفضائل، وإلا الأصل أن المرأة لا يمدح نفسه، لكنه احتاج ليبين لهؤلاء حتى يعلموا أنه رجل من أهل الجنة، وحتى يعلموا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه. وكان مما قال لهم: تمنعوني من بئر، وهي بئر رومة. بئر رومة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من يشتري بئر رومة وله الجنة. فاشتراها عثمان ووقفها على المسلمين، دلوه كدلائهم، يعني وقف، يعني أنها وقف عام، لا يأتي يقول: هذه بئري، دلوه كدلو غيره، لأنه أوقفها لله عز وجل. وذكر لهم بعض ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه، لأنهم قد يجهلون قدره عليه رضوان الله. ثم إنهم أبوا إلا أن يقتلوه عليه رضوان الله، فأبى هو أن يدافع عنه أي أحد، وقال: من كان سامعا مطيعا فليخرج من البيت. وقال: والله لا تراق في محجمة دم، يعني لأجلي، وأصر على أن لا يدافع عنه أحد. فطلبوا منه كما تقدم أن ينزل عن الخلافة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبره بالحديث الذي تقدم، وهو قوله: يا عثمان، إن الله قمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، فسماهم بالمنافقين، يعني الخلافة. وأشار عليه أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأن لا يتنازل، وقال له: لا تجعل فينا سنة فارس والروم، يعني أنهم إذا أرادوا أن يغيروا حاكما ضغطوا عليه ثم تنازل حتى يعين آخر. وهذا يدلك على أن هذه الطريقة طريقة قديمة عند غير المسلمين، وهي التي قلنا في الأمس لما أجبنا عن السؤال على المظاهرات، إنها مرتبطة عند القوم بما يسمى بحكم الشعب، أن الشعب هو الذي يقوم بإعادة ما يسمى بالدستور والعمل به إذا خولف بقوة الجماهير. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولا أتنازل أيضا عن الخلافة. وأمر من حوله، وكان الأنصار قد اجتمعوا، وعبد الله بن الزبير والحسن رضي الله عنهم أجمعين وعدد من الصحابة يريدون أن يدافعوا عنه، وعلم أنه مقتول ولا محالة، لأنهم يريدون قتله. فلما علم ذلك رجح أنه بدلا من أن يقتل هو ويقتل غيره من الصحابة أن يقتل وحده، هذا أخف ضررا حتى يبقى في الناس من يمكن أن يلي الخلافة، كما حصل بالفعل حين وليها علي رضي الله عنه، حاصروه حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه قتلتين في غاية الشناعة والسوء، وقد جاوز 80 سنة، رجل مسن كبير عليه رضوان الله، وفي المدينة التي هي حرم، وهو زوج 2 من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ماتت الثانية قال عليه الصلاة والسلام له: لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان. فلما قتل على هذه الهيئة البغيضة غضب عدد كبير من المسلمين، سواء من أهل المدينة أو من غيرهم، ورأوا أن القتل على هذه الهيئة أنه يوجب عليهم أولاً وقبل كل شيء أن يقتل قتلة عثمان. علي رضي الله عنه وأرضاه لما تولى والأمور على غاية كبيرة من الاضطراب، وأخبر أنه إنما تولى احتساباً لله تعالى، وأنه لولا خوفه على الأمة لما تولى، ولكنهم أصر عليه الصحابة رضي الله عنهم، لأنه هو الذي استقرت الخلافة فيه وفي عثمان، ثم رجح عثمان فبقي علي رضي الله تعالى عن الجميع، فانعقدت البيعة ولا شك لعلي. فجاء إشكال قتلة عثمان، فكان علي رضي الله عنه يرى أنه لا يمكن أن يقتل قتلة عثمان حتى تستتب الأمور، لأنهم كثرة وانتشروا في البلدان، وعاد بعضهم ودخل في قبيلته، فليس من السهولة أن يقبض عليه، ورأى آخرون من الصحابة رضي الله عنهم ضرورة البدء بقتل القتلة قبل أي شيء، فنشأت من هنا مسألة الخلاف التي ترتب عليها موقعة الجمل ثم موقعة صفين. مبتدأ الإشكالات كانت من قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولهذا ورد عن بعض الصحابة أنه، وأظنه حذيفة أو غيره، أنه كان يبكي ويقول: ما كنت أظن أني أخلف حتى يقتل عثمان، يعني أن الأمور تتغير إلى هذا الحد. وهكذا قال غيره كما في البخاري: ولو انقض أحد مما صنعتم بعثمان لكان محقوقا، لو أن جبل أحد انهد بأسره لكان أمرا في محله من شناعة ما فعل بعثمان رضي الله عنه. فبداية الإشكالات كانت من قتل عثمان عليه رضوان الله، فنشأ بعد ذلك ما نشأ. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. فكانت بدايتها في المدينة ثم انتشرت ووصلت أماكن كثيرة، حتى وقع ما وقع من قتال في أكثر من موضع، وقتل فيه من قتل من المسلمين، مما سيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عنه في حديث في هذا الكتاب إن شاء الله. نعم.
باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن الوليد قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل. وقال يونس وشعيب والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. هذا الباب في ظهور الفتن، واللفظ المطابق له هو في قوله عليه الصلاة والسلام: وتظهر الفتن. ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث 5 أمور، كل واحد منها بحاجة إلى توضيح. منها قوله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان. ما المراد بتقارب الزمان؟ من أهل العلم من يقول إن المراد بتقارب الزمان قلة البركة فيه، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم، يعني من قلة بركة الأيام. قول آخر أن المراد تقارب أهل الزمان في أحوالهم بقلة الدين، حتى لا يكون فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا تساوى الناس وصاروا على هذا الحال الواحد من عدم الأمر والنهي، فذلك من تقارب الزمان بتقارب حال أهله من حيث الفساد، إذ تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ذكر أن مما يحتمل أن يراد بقوله يتقارب الزمان أن يراد الآلات التي قربت الزمان بالوسائل والمواصلات مما نحن فيه الآن، بأن هذه الوسائل قربت بحمد الله عز وجل شيئا كثيرا من الزمان، فالحج الذي كان الإنسان في هذه البلاد يستغرق فيه نحو من شهر ونصف حتى يصل إلى مكة صار يصل إلى مكة في يومه، وقد يأخذ العمرة في الضحى ويعود بعد الظهر فيحتمل أن يكون المراد هذا، ومن أهل العلم من يرجح هذا، وبالتالي يكون هذا من الإشارة إلى هذه الآلات. ومما أشير إليه في هذه الآلات أن الله تعالى لما ذكر الخيل والإبل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال بعدها ويخلق ما لا تعلمون. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى إن الآية إشارة إلى هذه المراكب لقوله ويخلق ما لا تعلمون، بعد أن ذكر الوسائل التي كان يقطع بها الطرقات قديما، الخيل والبغال والإبل والحمير، هذه هي المستخدمة دواب يسعى عليها الناس. ثم قال ويخلق ما لا تعلمون في إثر ذلك، ما هو الذي لا يعلمون؟ قال المقصود هذه المراكب، المراكب من الطائرات ومن السيارات ونحوها. وأخذ أيضا بعض أهل العلم والعلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان من قوله عليه الصلاة والسلام في مسلم ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، القلاص الإبل، قال هذا الحديث في ذلك الزمن من العجائب أن يقال لولا أنه من دلائل النبوة، يقول ما كان الناس كلهم يسافرون سفرا إلا على الإبل، لأن الإبل هي التي يقطع بها المسافات الطويلة، فقوله ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها هذا لا يكاد، هذا لا يقر به إلا من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به، لأن الناس لا يتصورون أن يكون هناك قطع للمسافات إلا من خلال الإبل، لأن الإبل هي المتخذة للسفر الطويل، أما مثل الحمر والخيول ونحوها فإنها لا تستطيع السفر المطول المجهد، أما الإبل فكانت هي التي يسعى عليها في الحج وفي غيره، فيأتي الناس من أقاصي البلدان على الإبل، وهذا أمر لم يكن خاصا بالعرب، هذا عند عموم الناس، فكونها تترك فلا يسعى عليها أخذ من هذا رحمه الله تعالى أن المراد أن تترك لوجود البديل وهو السيارات. فالحاصل أن في هذه النصوص إشارات قد تحمل على ما يقع في مثل هذه الأزمنة، ويكون الحديث في هذه الحال من دلائل النبوة، وحتى بالتفسير السابق من جهة قلة البركة أو تقارب أهل الزمان في الفساد بحيث لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر، فإن هذا كله يدخل في دلائل النبوة، لأن فيه خبرا عن أمر غيبي لم يقع فوقع بإذن الله تعالى. فهذه هي التفسيرات، وفيها تفاسير أخرى أيضا في المراد بقوله يتقارب الزمان. ثم قال وينقص العلم، في بعض الروايات وينقص العمل، وهي محتملة، فيكون نقص العمل على رواية وينقص العمل من آثار نقص الدين، نقص عمل الناس بسبب نقص تدينهم، إذ العمل من الإيمان، فإذا نقص العمل نقص الإيمان كما لا يخفى، فأخبر أن العمل سينقص. وفي بعض الروايات كما قلنا وينقص العلم، وسيأتي عليها الكلام إن شاء الله في الحديث الذي بعده. قال ويلقى الشح، والشح هو أشد البخل، وقيل إنه أعم من البخل لأن البخل هو البخل بالمال، أما الشح فهو البخل بالمال وبالمعروف حتى. ثم قال عليه الصلاة والسلام وتظهر الفتن، وهذا هو المطابق للفظ الترجمة، باب ظهور الفتن أخذه من قوله وتظهر الفتن. ثم قال ويكثر وتظهر الفتن ويكثر الهرج. الهرج، فسألوه يا رسول الله أيما هو، يعني ما الهرج كما في الرواية الأخرى لما قال ويكثر الهرج، قالوا ما الهرج؟ قال القتل القتل، وفي بعض الروايات أنه أشار بيده صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الذي يظهر أن المراد ليس أصل وقوعها، ولكن المراد أنها تشتد وتكثر وتنتشر. أما مجرد وجود القتل فهو موجود قديما، ولكن المقصود أن يكثر القتل كثرة شديدة. وهكذا قوله ويلقى الشح، ليس المقصود مجرد وجود الشح، وإنما المقصود أن ينتشر عياذا بالله الشح ويكون على نطاق واسع. وهكذا ما يتعلق بنقص العمل أو نقص العلم على الرواية الأخرى. وقوله ويكثر الهرج، سيأتي الكلام على المراد بالهرج عند اللفظة الأخرى من الحديث إن شاء الله تعالى، فيها بيان كثرة القتل، وهذا من أعلام النبوة. وقد قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. المقتول لا يدري ما الذنب الذي ارتكبه حتى يقتل، والقاتل ليس عنده وجه مبرر ليقتل، لكن لشدة انتشار القتل صار الناس يقتلون بدون وجه واضح، لا يدرون لماذا يقتلون. والمقتول أيضا هذا المظلوم لا يدري بالجرم الذي ارتكبه والذي بناء عليه قتل، ولا شك في وقوع هذا، وأنه والعياذ بالله من علامات ودلائل ما يقع من الفوضى والاختلاط الشديد الهائل الذي يقع في الناس. فإن الدماء تسترخص في أحيان كثيرة، ويسهل على من لا يخافون الله عز وجل أمر القتل، ولهذا سفكت دماء كثيرة جدا بدون أدنى وجه حق، أو سفكت بوجه لا يقتضي القتل، يعني قد يقع من الإنسان غلط يوجب عليه الشرع عقوبة معينة لكن يزاد في عقوبته، كما روي أن الحجاج ابن يوسف كان عمر رضي الله عنه يؤدب العصاة بنوع من إزالة العمامة، يعني تزال العمائم، لأن العمائم لها شأن عند السلف. وجاء فيها حديث عنه عليه الصلاة والسلام فيه أنه قال فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب العمائم على القلانس، فهي من شعارات المسلمين المعروفة، من شعارات المسلمين المعروفة أن يكون لهم عمائم، سواء على الهيئة العربية القديمة بأن تلف أو بمثل هذا الوضع الذي نحن عليه الآن، لأن هذه تسمى في اللغة عمامة، ويكون تحتها القلنسوة المسماة بالطاقية. فهذه من العلامات التي يعرف بها المسلمون، فكان مما يعزر به الناس قديما إذا ضربوا أن يحسر عن رؤوسهم وتزال عمائمهم، هذا نوع من أنواع العقوبة. جاء بعد عمر ولاة تجاوزوا فصاروا يحلقون، وبعضهم جاوز وأساء فصار يحلق اللحية، يعني عقوبة، لأن اللحية شرف كبير عند أهلها، فكان هذا الوالي يرى أن يعاقب بحلق اللحية، بحيث أنه إذا حلقت لحيته وصار بلا لحية صار نكالا في الناس، إذ كان حلق اللحية في تلك الأزمنة غير موجود البتة فيما بين المسلمين. فلما جاء الحجاج قال هذا كله لعب، يعني ليس بشيء، فصار يعاقب بالسيف، في أدنى غلطة أو نحوها يمكن أن يعاقب عليها الواحد من الرعية بنوع من السجن أو نحوه، صار يأمر بضرب رأسه تسلطا وعدوانا وظلما، فكثر القتل كما قال عليه الصلاة والسلام ويكثر الهرج. ثم بين أن هذا الهرج الذي يكثر المراد به القتل القتل، وكل هذا من الفتن، فكثرة القتل وإلقاء الشح ونقص العمل وتقارب الزمان هذه كلها كما سيأتي وغيرها هذه تكون بين يدي الساعة، وهذه من الفتن عياذا بالله التي منها ما هو واقع ويراه الناس الآن، ومنها ما هو قديم في الناس قبلنا، ومنها ما سيقع سواء من هذه الدلائل أو من غيرها، وتارة يشتد وتارة يقل بحسب المواضع، ففي بعض المواضع والبلدان يجعل الله فيها استتبابا للأمن خاصة إذا طبق الشرع، لأن الشرع فيه أمان للناس، ولكن إذا لم يطبق الشرع فالغالب أن الأمور تكون فوضى أو ستصير إلى فوضى، إن لم تكن في وقتهم المعاصر لهم فوضى فما أسهل من أن تنفرط وتكون فوضى، ولا يحمي للناس دينهم وأمنهم ودنياهم شيء كتطبيق الشرع. فالحاصل أن هذه كلها من العلامات التي تقع وأخبر بها عليه الصلاة والسلام، ومقصوده صلى الله عليه وسلم التحذير منها. وقلنا أيضا إن المراد بها كثرتها وشدتها وليس المراد أصل وجودها، فالشح قد يكون في المتقدمين بعض من يكون شحيحا، ولكن المقصود أن ينتشر عياذا بالله. وهكذا ما يتعلق بالقتل، القتل وجد حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من قتل، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر هناك من يقتل، لكن المقصود أن ينتشر ويشتد القتل. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل.
هذا مما أخبر به عليه الصلاة والسلام مما يقع قبل الساعة أيضا، إن بين يدي الساعة لأياما، الحال فيها على النحو الآتي: ينزل فيها الجهل. وفي بعض الروايات إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل، والمقصود بالجهل هنا الجهل بأمور الشرع، وإن وجد علم واسع بالدنيا، والمدح للعلم في النصوص هو للعلم الشرعي، كل ما ذكر في النصوص من مدح العلم وأهله واستغفار الملائكة واستغفار النون في البحر والنملة في جحرها ونحو ذلك، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، المقصود العلم الشرعي فقط، ولا يحل حمله على سواه، لأن النصوص واردة في الثناء على العلم الشرعي. أما العلم الدنيوي فإنه مرغب فيه لمن أصلح الله له نيته وأراد به وجه الله، وأما لو تعلم العلم الدنيوي لغير الله كأن يتعلم الطب ليثري وليجد مالا أوفر من غيره فهل يجوز هذا؟ يجوز، لو كانت نيته في دراسة الطب أن يثري ويجد أموالا لا مانع، لأنه طلب الدنيا بالدنيا. لكن لو كان له همة عالية ودرس الطب والهندسة وغيرها من الأمور الدنيوية ليرفع حاجة الأمة عن أعدائها لكان بذلك مأجورا بنيته، فالأجر هنا للنية. ولهذا من نفيس ما ورد عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما آسى على شيء، ما آسى على الطب تركه المسلمون لليهود والنصارى. يقول كيف يتركون الطب لليهود والنصارى وإذا ترك لليهود والنصارى صار المسلمون محتاجين لهم؟ يقول ما ينبغي بالمسلمين أن يحتاجوا لا في الطب ولا في غيره، لكن المراد بمدح العلم في النصوص العلم الشرعي بلا شك. أما من تعلم هذه العلوم الدنيوية يريد بها المال والثراء ففعله جائز بلا شك. لأنه طلب الدنيا